بعض الأمور أو بعض السلوكيات غير الصحيحة.
نعم. هناك حديث شريف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن العقوبة أساء الأدب. هل يعني الحديث أن العقوبة واجبة في حالة الإساءة؟ يعني إذا أساء الطفل واجب العقوبة المباشرة؟
طبعا قبل أن ننتقل إلى العقوبة علينا أن نتبع أسلوب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يعلمنا ويرشدنا في الحديث الشريف إليه: علموا ولا تعنفوا.
نعم.
فإن المعلم خير من المعنف.
نعم.
ففي البداية علينا بالتعليم، علينا بالتوجيه، علينا بالموعظة الحسنة، ثم إن لم تنفع الأساليب الهادئة والأساليب الوعظية ينتقل المربي أو الأب أو المعلم إلى الأسلوب الذي يحمل نوع من القساوة، لأن الأساليب الخشنة والأساليب القاسية وأسلوب كما ذكرتم الحصى لمن عصى، هذه الأساليب قد تؤدي إلى عقدة الحقارة وضعف الثقة بالنفس، أو عقدة اللامبالاة والهروب عن تكاليف الحياة، أو عقدة الجبن، وهكذا. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته قال: من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الممالك أو الخدم سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر إليه وعلمه المكر والخديعة، ولذلك صارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له.
يعني هنا يذم الشدة في التربية.
نعم.
والخشونة
في الواقع، الخشونة في التربية آخر الأساليب.
نعم.
وآخر ما يفكر به الإنسان في كيفية تعليم وتوجيه وتربية أبنائه، وإلا الضرب لا نحتاج إليه والقسوة لا نحتاج إليها لو لم نعود أولادنا. فالضرب إذا اضطررنا إليه هناك له شروط.
نعم.
وله جو يساعد على استخدام هذه الوسيلة في التربية، لكن بعد أن نستنفذ كل الوسائل الأخرى: الإرشاد، التوبيخ، ثم الهجر.
نعم. هناك حديث للإمام علي عليه السلام يبين على الآباء والأمهات اتخاذ موقف من الطفل في حالة مشاكسة الطفل أو عناده أو عدم طاعته، فيقول عليه السلام: لا تضربه واهجره ولا تطل. وهذا الحديث بما أنه ينهى عن الضرب والشدة، لكنه يعطي طريقة وأسلوب باتخاذ موقف اتجاه الطفل المعاند والمشاكس. ورحم الله الشاعر الذي أوصى المربين بالملاطفة واللين في معاملة الأبناء، فقال: إن المربي في شرع الهدى رحم بر بمرعيه لا عاتي الخلق يدمي بصوت الأذى القطعان وهو يرى في نفسه ضيغما قد صال في غسقي. أطفالنا يا رعاة الجيل عندكم وديعة لا دمى حطمي لدى النزق.
نعم. تفضل. الضرب الذي تفضلتم به في الحديث الشريف طبعا ما نجده في الواقع، قبل أن أتناول شروط الضرب، ما نجده في مجتمعاتنا في أسرنا أن الأبناء كلما ضربوا ازدادوا عنادا.
نعم.
كلما استخدمت معهم أساليب القسوة والخشونة كلما ازدادوا سوءا في أخلاقهم وفسادا في أخلاقهم. فلو يلتفت الآباء والأمهات إلى الأساليب المتبعة في المجتمع في أنها لا تجدي نفعا مثل هذه الأساليب الخشنة والقاسية، ثم من جانب آخر يلتفت إلى توصيات الإسلام وما أمر به الإسلام في أن الأساليب الصحيحة هي بالتعليم، بعدم التعنيف، ثم في أسوأ الحالات ويجب أن نعلم أبناءنا لا على ذلك الضرب المبرح، وإنما هذا الضرب الذي سوف نتصوره ليس ضربا إذن بهذه الطريقة، لا يعتبر
عقوبة
ضربا،
هي نعم. نوع من أنواع العقوبة، ولكن ألا يكون الضرب مبرح.
الطفل إذا نعم. تعود على ضربة قاسية مؤلمة
نعم.
أو الأب تعود ومدت يده إلى الأبناء
نعم.
الأب يتعود والأبناء يتعودون على الضرب، وترتفع شدة الضرب مرة بعد أخرى، فالضرب الذي يجيزه الشرع هو ضرب أولا أن يرتكب الأبناء واقعا معصية توجب الضرب، الثاني الضرب لا يتجاوز عدد من المرات،
نعم.
ثالثا ألا يترك أثرا يوجب الدية،
نعم.
مثلا لا يكون أثره أزرقا أو أسودا
أو أحمر،
نعم، يوجب الدية على الآباء،
نعم.
مع أنه هو أب أو مع أنها أم،
نعم.
ولكن سوف تجب على هذا النوع من الضرب دية،
نعم.
وأن يترك الضرب أثرا حسنا، يعني يقلع الأبناء عن الأمر الذي قاموا به، عن المعصية
نعم
التي قاموا بها.
نعم، أنا أذكر طفلة تقول كنت أقول لها لا تفعلي هذا سوف يأتي أبوك ويضربك، كانت تقول إنها ضربة وتنتهي، يعني لا تبالي بالضرب لأنها تعودت عليه، حتى لو يكون مبرح أو أحمر أو أزرق أو أخضر، كانت لا تبالي في هذا الأمر، تقول ضربة وتنتهي.
هذا ما قلت، ما نعم ذكرت نعم، أن الضرب لا يؤتي ثمرا طيبا في كثير من الأحيان.
نعم، سوف نكمل الحوار معكم مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل الموسيقي.
فهم توافط من علي يا ربي أكرم والدي، فهم توافط من علي، كم وكم سير الليالي وكم أملا بنى يا من أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب، يا من أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب، اغفر لهما يا رب
يا رب،
ارحمهما يا رب
يا رب،
اغفر لهما يا
يا رب،
ارحمهما يا رب
يا رب،
اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي
يا رب.
كم يكون المربي موفقا وحكيما حينما يضع العقوبة موضعها المناسب، كما يضع الملاطفة واللين في المكان الملائم، وعلى المربي أن لا يحلم في موضع الشدة والحزم أو يقسو في مواطن الرحمة والعفو. أختي أميري، الأساليب التربوية الخاطئة التي يعمد إليها بعض الآباء والأمهات سواء عن قصد أو جهل، تنشأ منها الكثير من المشاكل التي يصعب حلها وتلافي نتائجها إن استفحلت جذورها. وهذه الأساليب في الغالب تكون غير مدروسة، فيا حبذا لو نستقرأ المنهج الإسلامي في التربية الصحيحة والتأديب.
بالنسبة إلى من منهج الإسلام في التأديب، ذكرنا أنه يبدأ منذ اليوم الأول، وبالأحرى يبدأ قبل تكون نطفة الطفل، وذلك باختيار والدته، ثم بفترة حمل أمه له. فعلى الأبوين أن يعتنيا ويرعيا الولد حتى في مرحلة الأجنة، عندما يكون جنينا في بطن أمه، ثم عندما يأتي إلى الدنيا فتبدأ يبدأ منهاج التربية والتأديب بشكل أكثر جدية. فمن الخطوات الأولى التي يجب على الأبوين اتباعها هو تهذيب الطفل وتعليمه الآداب التي نحتاجها داخل الأسرة. لاحظ مثلا أدب التحية، كيف يحيي الآخرين عندما يسمع التحية، عندما يدخل إلى داخل الأسرة فيحيي، يبدأ بالسلام. بالإضافة إلى مثلا آداب الأكل والشرب، عندما يبدأ كيف يجلس على مائدة الطعام، بأي كلمة يبدأ الطعام، كان يبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نعلمه على أسلوب النظافة، فالأم التي تولي عناية بنظافة طفلها منذ أيام ولادته سوف ينشأ هذا الطفل محبا للنظافة. كذلك الرضا والقناعة، الأبناء عادة عندما يستخدم معهم أسلوب التدليل فيلبي الأبوان للأبناء كل ما يطلبون، كل ما يطلبون. هنا سوف تنشأ حالة عند الأطفال هي عدم القناعة وعدم الرضا، فينزعجون من أي رفض لمتطلباتهم. فالقناعة بما يقسم الله من الرزق والرضا بما هو موجود، هذا من الأساليب المهمة التي يحث عليها المنهاج الإسلامي. كذلك ترويض الطفل على أدب الحديث، والكلام المهذب، القول الحسن، عدم استعمال الكلمات البذيئة، الكلمات غير الطيبة، كما نعلمه حسن الإصغاء، حسن الاستماع، عدم الثرثرة وكثرة الكلام في غير موضعه. هذه كلها تبدأ خطواتها من السنين المبكرة للطفل.
بناء على ذلك، التزام الوالدين بمبادئ الأخلاق الفاضلة ومطابقة القول منهما الفعل، والتزام الأم على الأخص بشرائف الصفات، يدعو الأطفال للتأسي والاقتداء بوالديهما والسير وفق النهج الصحيح. هناك نقطة مهمة نسيتم أن تذكروها، وهي العدل والمساواة بين الأبناء، وعدم تفضيل أحد الأبناء على الآخر، أو تفضيل الذكور على الإناث، أو بالعكس تفضيل الإناث على الذكور. هناك قول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما إن لك عليهم من الحق أن يبروك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم.
طبعا هنا مسألة العدالة مسألة جدا مهمة، لأنها في الواقع من المسائل التي قد أو بالحقيقة تولد عدم المساواة، تولد عقدة نفسية عند الأبناء، وهذه العقدة من الصعب إزالتها. فلدينا الآن في كثير من الأسر مثلا تفضيل الابن الأكبر على باقي الأبناء، أو تفضيل الأولاد الذكور على البنات، أو قد يكون بالعكس في بعض الأسر
الطفل الصغير يكون هو الطفل المفضل
والمدلل والمفضل. صحيح. فهذه الحالة يرفضها الإسلام ويرفضها المنهج الإسلامي. ففي حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فيجب إجراء العدل وعدم التفرقة والتمايز في الأمور المادية
وحتى في المعنوية
وحتى
نعم.
في المعنوية نعم. نعم. في
كأن يقبل أحد الأبناء
عليه أن يقبل نعم. الثاني، ففي مسألة المساواة عليه أن يقبل الثاني
نعم.
وعندما يأتي بالعطايا والهدايا عليه أن يعدل كذلك بين الأبناء
نعم.
وبالنسبة للأنثى على اعتبار هناك فكرة يحملها المجتمع، وإن شاء الله هذه الفكرة تزال من ذهن المجتمع ونرجع إلى المنهج الإسلامي أن الأنثى كالذكر في
المجتمع، يترفع عنها المجتمع الإسلامي
إن شاء الله. ولكن يوصي، لاحظوا، يوصي الإسلام بأن من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده أو ولده عليها بمعنى الذكور، أدخله الله بها الجنة
نعم.
يعني يدخل الجنة بثمرة احترامه وثمرة إحسانه للبنات الإناث. طبعا هنا لا ننسى أنه يهتم بالذكور، ولكن لأن هذه الحالة موجودة في المجتمع وليس في الإسلام، هذه حالة تفضيل الذكور على الإناث
نعم.
فيوصي الرسول صلى الله عليه وآله بالاعتناء بالأنثى.
في نهاية البرنامج نشكركم على حسن إصغائكم أخواتي إخواني المربين، ونأمل من صميم القلوب وحنايا الوجدان أن نبادر أبناءنا بالتهذيب والتوجيه منذ حداثتهم ونعومة أظفارهم لسرعة استجابتهم إلى ذلك قبل تقدمهم في السن ورسوخ العادات السيئة والأخلاق الذميمة فيهم، فيغدون آنذاك أشد استعصاء على التأديب والإصلاح، ويجدر بنا أن لا نتكل على غيرنا في تربية أبنائنا. وأخيرا أحب أن أقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم، ولنا معكم لقاء آخر إن شاء الله، وشكرا لكم ورحمة الله وبركاته.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم.
تجلت في هذه الثورة ورائدها روح الله، روح العطاء بلا حساب أو ثمن، إذ كان وعيها ممتلئا بخاطر ملح بأن تقدم الجماجم هدية لمسيرة الإنسان الواضحة، وتغدق نهجه بنور المفاهيم الإسلامية الحقة التي لا غبار فيها ولا عليها، طيبة لأرواحكم سخية لنهجكم. دامت ودمتم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. هل تأخذ الإمارات بنصيحة العقلاء؟ في اللقاء المتلفز لسماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، والذي أجرته معه قناة العالم الفضائية، أكد أن الاستهداف اليماني للإمارات رد فعل طبيعي، وأن ذلك الرد سيستمر طالما استمر تدخل الإماراتي في الحرب. وإن حل الموضوع في الإمارات سهل جدا، فالحل هو الذي كان في السنوات الماضية، اخرجوا من الحرب ولا تتدخلوا فيها. هذا ما يقوله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا، أنت اعتديت علي وأنا رددت بالفعل عليك، أوقف عدوانك، انسحب، فأنا سوف لن يكون لي شان معك. فالذي يحمي الإمارات هو انسحابها. طبعا هذا الكلام الذي يصدر من العقلاء اليوم تجاه تحالف العدوان، خصوصا دولة الإمارات، لضعفها، لهشاشتها، لزجاجيتها كما في بعض الأوصاف، يصل إلى مرحلة حديثنا اليوم بأن كل العقلاء اليوم في داخل الإمارات وخارجها تتحدث عن ضرورة انسحابها وأنه الحل الوحيد. انسحابها هو الذي يحمي الإمارات. الإمارات ليست بحاجة لمزيد من السلاح لتحمي نفسها، فهي منذ تأسيسها اشترت بعشرات مليارات الدولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية متطورة عالميا، حتى تحولت إلى مستودع للأسلحة، إلا أن هذا المستودع من الأسلحة لم يحميها، وبالتأكيد إهدار عشرات أو مئات المليارات من الدولارات على التسليح لن يحميها، وعليها أن تتعظ بشقيقتها الكبرى السعودية وحليفها الاستراتيجي الكيان الإسرائيلي. ماذا فعل السلاح المتطور لحمايتها؟ لذلك ندعو الإمارات أن تأخذ بنصيحة سيد المقاومة قبل فوات الأوان. إذن هل سؤالنا الكبير في هذا اللقاء، هل تأخذ الإمارات بنصيحة العقلاء؟ سيكون محور النقاش في اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مسافر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. أود قبل أن أنتقل إلى المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات عبر الواتساب، أود أن أتوقف عند رؤية الكثير اليوم. حقيقة مستمع الكريم، تورط الإمارات الأخير في العدوان على اليمن، خاصة في قضية زج المرتزقة، مرتزقتها من سلفية ما يسمى بألوية العمالقة في المعارك الدائرة في مأرب وشبوة، كان بقرار أمريكي لم يكن فيه أي مصلحة إماراتية لا من قريب ولا من بعيد. اتضح ذلك طبعا من خلال التدقيق وبشكل لا لبس فيه من ردة فعل الإمارات على أول هجوم يماني عليها ردا على عدوانها على اليمن، حيث استنجدت بالعالم أجمع، بأمريكا، بالغرب، بالكيان الإسرائيلي، لحمايتها من الصواريخ والمسيرات اليمانية التي جاءت كردة فعل على عدوانها على أهلنا في اليمن. الأمر الذي يؤكد حقيقة توريط أمريكا للإمارات في المعارك الدائرة في مأرب وشبوة هي الفزعة الأمريكية الغربية الإسرائيلية، حيث تنافس الجميع لتقديم أفضل ما لديهم من أسلحة كأنظمة الرادارات، الصواريخ المضادة للطائرات، المقاتلات الحربية المتطورة، نقول أيضا المدمرات، الفرقاطات وغيرها، كلها من أجل التقليل من روع الإمارات جراء الهجوم اليماني. أيضا هنا يجب أن نقول أن هناك من يحاول أن يدفع بدولة الإمارات العربية المتحدة دفعا للتورط أكثر في اليمن، ويبدو أن من يدفع بها بهذا الشكل الانتحاري، طبعا كلمة انتحاري هنا تصح جدا على موقف الإمارات لأنها تنتحر من خلال وجودها في اليمن. هدف هذا الأمر هو القضاء على النموذج الإماراتي على ما يبدو طبعا، وتمهيد للأرضية لنموذج بديل، النموذج السعودي. هذا ما بدأ يتضح شيئا فشيئا، يعني خلال السنوات السبع الماضية كانت الصورة غير واضحة تماما، اليوم الصورة بدأت تتضح أكثر. الذي يسعى إليه بن سلمان لبنائه على أنقاض النموذج الإماراتي هو أن تصل المسيرات والصواريخ وبشكل مستمر، وأن تكون المعركة وتنتقل إلى الإمارات، تنتهي، تخسر، وتذهب كل تلك الاستثمارات والتريليونات إلى المملكة العربية السعودية، أو لنقل حتى في بعض التحليلات لاستنزاف موارد الإمارات على مزيد من الأسلحة ودفع المزيد من المليارات، أو دفعها أكثر للوقوع في أحضان الكيان الإسرائيلي وبعد ذلك انهيارها بالكامل، أو تلكم الأسباب مجتمعة. يعني كل هذه الأسباب التي ذكرناها ويذكرها الكثير من المحللين مجتمعة هو المشهد الذي يمكن أن نقرأه على أرض الواقع. لكن المهم أن جميع هذه الأمور لا تصب في مصلحة الإمارات مطلقا، لذلك عنوان اللقاء هل تأخذ الإمارات بنصيحة العقلاء؟ العقلاء اليوم كل العقلاء، سمح السيد حسن نصر الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، القادة السياسيين والعسكريين في محور المقاومة، الكل ينصح. الجمهورية الإسلامية في إيران بقادتها السياسيين والعسكريين مع حفظ الألقاب، الكل ينصح بأن تخرج الإمارات وإلا فالعواقب ستكون وخيمة. هل ستسمع بهذه النصيحة أم لا؟ كان الأولى على من يعتبرون أنفسهم حماة للإمارات، هذا لو كانت نواياهم طبعا صادقة في حمايتها لها، أو أن يقنعوها بالانسحاب من اليمن. طبعا أقرب طريق وأقصر طريق لإنهاء ذلك هو خروجها من العدوان على اليمن، أن تنسحب من اليمن لتحمي نموذجها ومدنها الزجاجية من الانهيار. واللافت أن جميع حماة الإمارات لم ينصحوها بذلك، يعني لم نجد هناك نصيحة لا أمريكية ولا غربية ولا فرنسية ولا صهيونية ولا غيرها لدولة الإمارات بأن اترك الأمر في اليمن وستسلمين من هذا الأمر، بل على العكس تماما ما زالوا يدفعون بها دفعا للغرق أكثر في المستنقع اليمني عبر الإيحاء لها أنه بإمكانهم حمايتها من هجمات اليمنيين. كيف يحمونها وهم أول من هرب إلى الملاجئ، أقصد هنا القوات الأمريكية، حينما وصلت المسيرات والطائرات المسيرات والصواريخ اليمانية إلى أبوظبي ودبي؟ أول من هرب هم أولئك الجرذان، كما هربوا أمام الضربات الصاروخية لمحور المقاومة ولا زالوا يهربون أمام أي ضربة توجه لهم من قبل محور المقاومة. بعد قليل واصل رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي يلتحق بنا ضيف الكريم من بيروت الإعلام اليماني الأستاذ عبد السلام جحف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. نبحث ونعنون هذا اللقاء ونرفع سؤالا كبيرا نعتبره محور النقاش، هل تأخذ الإمارات بنصيحة العقلاء؟ كما تابعنا بالأمس مع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان توقف عند هذه النقطة ونصح الإمارات مرة أخرى وقال لها أن انسحابها من اليمن هو الحل الوحيد لأن يوقف المسيرات والصواريخ اليمانية للوصول إلى أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى. تفضل.
تحية لكم أخي الكريم ولمستمعيكم الأكارم. يعني في الأول وفي الأخير النظام الإماراتي هو نظام وظيفي، يعني مثله مثل السعودية ومثله مثل بقية دول الخليج مع الأسف. وهذه الأنظمة تؤدي ما يناط بها من أدوار وتقوم بما تكلف به من مهام. ويعني معلوم بأن الإماراتي هو مدفوع إماراتيا ولا يستطيع أن يغير من رأيه شيء، لا فالنص قد سبق، يعني قد سبق السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بتوجيه النصيحة، سبقت القيادة السياسية في اليمن أيضا بتوجيه النصيحة للنظام الإماراتي بكف يده عن اليمن، وإلا فإنه لن يكون بمأمن من الضربات اليمنية ومن الاستهدافات اليمنية، وهو لا يتحمل مثل هذه الضربات، وهو يعرف أيضا بأنه لا يتحمل هذه الضربات، لكنهم لا يحبون الناصحين. جددت الدعوة بالأمس من قبل السيد حسن نصر الله سيد المقاومة لهذا النظام بأن يخف يده، لكن أعتقد أن النظام الإماراتي مثله مثل النظام السعودي مدفوع ولا يستطيع أن يتوقف إلا حين يكون له الأمريكي توقف. وأعتقد أن دخول الكيان العدو الإسرائيلي في على الخط، يعني في هذه المسألة، سوف يدفع به ربما ما هو أكثر، وسوف يتلقى النظام الإماراتي أيضا ضربات موجعة بشكل أكبر لم تصل القوات المسلحة الجيش واللجان الشعبية في اليمن يعني لمرحلة الوجع الكبير، يعني ما زالوا ينسبون التحليلية في عملية إعصار اليمن الأولى والثانية والثالثة، لكن إذا تمادى النظام الإماراتي واستمر في غيه ولم يرعوي فإنه سوف يتعرض لضربات أكبر. إذا ما أتوقعه أن النظام الإماراتي في ظل هذه التصريحات الأمريكية وفي ظل هذا الدفع الأمريكي لتوريد الإمارات بشكل أكبر يعني ربما لن يتوقف في هذه المرحلة، وربما سيستنزف بشكل كبير جدا من قبل الأمريكي ومن قبل السعودي. نلاحظ يعني شحنات الأسلحة الأمريكية التي تصل إلى الإمارات مثل المدمرة كول، مثل طائرات F-28، مثل وكذلك يعني الوعود الإسرائيلية يعني فيما يتعلق بالتعاون والدعم الاستخباراتي، وما يتعلق أيضا بأسلحة الدفاع الجوي التي بالتأكيد لن تدفع عن الإمارات شيئا. رأينا بالأمس كيف أن قنينة غاز انفجرت، كيف أثارت رعب وهلع كبيرين في الرياض، وحاولت أن تتكتم على الموضوع بشكل كبير جدا. ويعني تصريحات من النظام الإماراتي، تصريحات أيضا من وزارة الخارجية الأمريكية بأنها مجرد كمينة غاز، لكن أيضا تأتي التصريحات الأمريكية لتزيد من القلق الإماراتي بشكل كبير لكي يرتمي أكثر في حضن أمريكا ويحصل على وعود أكبر بحمايتها. كما نعلم بأن الإمارات الأمريكي والإسرائيلي غير قادرين على أن يحموا أحد، ولو كانوا قادرين على أن يفعلوا شيئا لحموا تلك الأنظمة التي كانت تدين لهم بالولاء والتي عملت لصالحهم لعقود من الزمن من السقوط.
حقيقة أستاذ عبد السلام، ونحن نبحث في هذا الموضوع، النواميس التاريخية تحدثنا عن أن الجانب الأمريكي لم يفي لأي حليف له على الإطلاق خلال عقود من الزمن. تفضل أستاذ عبد السلام.
نعم سيدي الكريم، بالتأكيد يعني والأخوة المستمعين يعني يعلمون جيدا بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، والإمام الخميني قدس سره عندما أطلق عليها هذه التسمية يعني كان يرى بنور القرآن، كان يرى بنور الله سبحانه وتعالى، ويعني تأكد فعلا بأن أمريكا تقوم بدور الشيطان الأكبر على هذه الأرض. يعني بالفعل ما من وعد قطعته أمريكا إلا ونكثت به، وهذا هو فعل الشيطان بالتأكيد يعني، والتاريخ يشهد بذلك يعني سواء في المنطقة العربية أو في غيرها. ما وعدت أمريكا نظاما ولا وعدت أمريكا يعني جبارا من الجبابرة إلا ونكثت بوعدها وأخلفت، ويعني تركته ليتحمل وزر ما فعل. وهكذا يفعل الشيطان يعني الأمثلة يعني واضحة جدا، والقرآن أيضا صريحا في ذلك يعني إني أخاف الله، هكذا قال إبليس لمن أغواهم في الدنيا، وهكذا تقول أمريكا يعني في الأخير لكل من يسقط أو يقع. ويعني الأنظمة التي سقطت قريبا يعني لاحظوا كيف سقط مبارك وهو الذي أفنى عمره في خدمة النظام الأمريكي، لاحظوا كيف سقط يعني غيره من الأنظمة، صدام حسين يعني وهو المثال الأقرب
صحيح،
والذي كان يقاتل بالسلاح الأمريكي وقاتل إيران لمدة 8 سنوات وتجبر على شعبه وقتل الملايين، إلا أنه في يعني منعطف بسيط تنكرت له أمريكا، ولم تتنكر له فقط لا بل لحقته حتى قتلته. ويعني هذه أمور واضحة هكذا يفعل الشيطان الأمريكي، لا عهد له ولا ميثاق له، وهو يتحرك يعني وفق الهوى اليهودي. يعني إسرائيل بالتأكيد واليهود وعقلية اليهود والعقيدة اليهودية هي التي تحرك هذا هذه الحكومة وهي التي تحرك أجهزتها بالتأكيد. إذن على الأنظمة العربية إن كانت عربية بالفعل، لكن أنا أقول بأن الإمارات يعني ليست عربية. الإمارات يعني تعداد سكانها 10 مليون إذا كنتم تعرفون ذلك. يعني من هذا 10 مليون أقل من 10% من المواطنين الإماراتيين بالفعل، 90% مستجلبين من كل أنحاء العالم. طبعا جاءوا جاءوا للاستثمار، جاءوا آخر، وفي حال أحس هؤلاء
سلام سلام
يعني بعد يعني جراء المواجهة مع المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني عندما تعرضوا لضربات بسيطة في معركة سيد القدس يعني في هذه التي قبل أشهر، يعني كيف خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين يعني من فلسطين المحتلة. يعني هذه الكيانات زرعتها بريطانيا وأمريكا في قلب المنطقة العربية وهي كيانات زائلة، وكما ستزول إسرائيل أيضا ستزول الإمارات إن هي استمرت في غيها بالتأكيد.
حقيقة أستاذ عبد السلام بودي أن أتوقف معكم قليلا أيضا عند وجود الإمارات في هذا المربع. هناك من يقول بأن عدم الحكمة، عدم العقلانية هي التي وصلت إلى ما وصلت إليه الإمارات اليوم من خلال تدخلها وجودها في قضية تحالف ضد اليمن. في ظل هذه المعادلة نود أن نبحث معكم أستاذ عبد السلام، تفضل.
سيدي الكريم، بالتأكيد يعني الإمارات هي عبارة عن كنتونات اسمها فيها، يعني الإمارات هي مكونة من 7 إمارات، كل إمارة لها حكم ذاتي ومستقل، ويعني من أكبر هذه الإمارات أبو ظبي ودبي والشارقة، أما بقية الإمارات فهي عبارة عن مراحل ليس إلا. عموما ما أعرفه أنا أن إمارة دبي وإمارة الشارقة تعارضان ما يقوم به ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ويدركون تماما بأنه يعني يدفعهم إلى مهلكة لا يريدونها بالتأكيد. يعني دبي ليست فيها ثروة نفطية كما في أبو ظبي، وأبو ظبي هي التي تملك يعني مال النفط، وهي التي تملك الاستثمارات النفطية والغازية وما إلى ذلك، وهي التي تستطيع أو ربما يعني ما تملكه من يعني هذه الثروة النفطية هو الذي يدفع بها إلى أن ترتم بأنه لديها مال. لكن إمارة دبي والشارقة وغيرها من الإمارات يدركون جيدا أنهم لا يملكون شيئا إلا هذه الاستثمارات التي تأتيهم من المستثمرين الخارجيين ومن العمالة الوافدة بالتأكيد. وما لما إلى علمي الآن بأن محمد بن راشد يعني يضغط بشكل كبير على أبو ظبي لكي تتوقف عن هذه التدخلات التي تقوم بها في المنطقة بشكل عام، يعني وليس في اليمن. محمد بن زايد لديه وهم، وهذا الوهم يعني ربما رسخه فيه اليهودي والأمريكي، وبدأ يسمي نفسه بإسبرطة الشرق. وطبعا قصة إسبرطة معروفة، يعني أنها تلك الإمارة الصغيرة التي امتد نفوذها إلى أرقاع الأرض. هذا لم يتأثر الإمارات، وهذا يعني بعيد جدا عن شواربها. يعني هذه الطفرة المالية التي يمتلكونها الآن يعني سوف تنتهي يعني بمجرد ضربات متتالية تتعرض لها الإمارات، وإذا خسرت دبي مركزها المالي فسوف تتأثر الإمارات بشكل كبير جدا، ويعني أبو ظبي ستجد نفسها مجبرة على أن تغطي تلك الخسائر المالية التي تتعرض لها دبي. إذا يعني رأينا ذلك في أعوام سابقة حين تعرضت دبي بخسائر مالية، ووجدت أبو ظبي نفسها مجبرة على أن تعوض هذه الخسائر وتمنع دبي من الإفلاس. إذن المعول على يعني بقية الإمارات في هذه الدولة في هذا الكيان أن تمنع محمد بن زايد من المغامرة والوصول إلى يعني الدرجة التي تطيح في يعني هذا الكيان تماما لكي يحافظوا على وجودهم. هذا إن كان لهم يعني قدرة على الضغط، لكن إن لم يستطيعوا، وقد رأينا أيضا في تغريدات بعض المستشارين أيضا لدى نظام الإمارات مثل يعني عبد الخالق عبد الله يعني يحذر من الغرور الذي يدفع إلى الهاوية.
صحيح.
وهذا إن جل على شيء فإنما يدل على أن مستشاري النظام أنفسهم بدأوا يدركون بأنهم يسيرون إلى طريق مجهول عبر هذه المغامرات التي يدفعهم إليها محمد بن زايد، يعني في منافسة حثيثة بينه وبين محمد بن سلمان، كل يقدم نفسه للأمريكان بأنه الأقدر والأوفى على تنفيذ مخططاتهم وأجنداتهم في المنطقة، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي بهذه الأنظمة إلى السقوط. وأنا من وجهة نظري بأنه يعني ربما خلال سنوات سوف نشهد انهيارات مالية كبيرة في السعودية وفي الإمارات نتيجة هذه المغامرات التي يقوم بها هذان الغران سواء في السعودية أو في الإمارات. وشواهد الحال يعني بدأت تظهر منذ الآن.
صحيح.
يعني هذه الزيادة في الضرائب، هذه الزيادة في يعني في ما يأخذونه أيضا من المواطنين سواء في الإمارات أو في السعودية هي نتيجة احتياجات مالية تجبرهم على دفعها كل من أمريكا أو دول الغرب. وقد رأينا كيف تبتز هذه الدول نظامي الإمارات والسعودية بشكل كبير جدا، يعني هم عبارة عن يعني أبقار حلوب،
بقرة حلوب. أكيد.
يعني كما وصفهم السيد عبد الملك بالضبط يعني، وكما أطلق عليهم ترامب يعني في وقت سابق، نحن لم نقول ذلك.
أكيد.
الأمريكي نفسه قال بأنها بقرة حلوب وعليهم أن يدروا.
شكرا سراب سلام. حقيقة على ما يبدو أن الأوامر لا زالت مستمرة في قضية أن يستمر الحلب إلى أكبر قدر ممكن أو فترة زمنية ممكنة حتى يتم إضعاف. شكرا جزيلا أستاذ عبد السلام جحاف الإعلامي اليماني من بيروت لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، بارك الله بكم. حياكم الله.
قالوا بأن هدف هذه الحرب هو الدفاع عن عروبة اليمن. حرب عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
يماننا يا طه تطير بنا إلى
اليمن، التصدي والتحدي، بل اليمن العروبة والإباء والأصالة والكرم والأنصار وأصل العربي والإسلام الحقيقي. إلى صوت يماني الأخ محمد مادي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. سؤال يتردد في أذهان أحرار الأمة والعالم، وهو: هل تأخذ دولة الإمارات بنصيحة العقلاء؟ فهذه النصيحة التي أتت من قبل السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، حيث وجه النصح للإمارات بأن توقف عدوانها وتغادر من اليمن وتوقف دعمها لمرتزقتها فورا، ما لم فإنها سوف تكون دويلة غير آمنة. وهذه نصيحة وإقامة للحجة، وكذلك نصيحة السيد المقاومة السيد حسن نصر الله حفظه الله، الذي قال في خطابه يوم أمس أن الذي يحمي الإمارات هو انسحابها من الحرب على اليمن وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. لذلك نتمنى أن تأخذ دولة الإمارات بنصيحة العقلاء وتتوقف عن عدوانها على اليمن وتغادر فورا وتمتنع عن دعم مرتزقتها، ما لم فإنها سوف تكون حقا دويلة غير آمنة، وهذا سوف نتركه للأيام القادمة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وياكم، شكر جزيل لأخ محمد مهدي صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا والتواصل الرائع معنا. كتب يقول: التحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج وضيوف المستمعين الكرام، حياكم الله. لقد منح السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي ووزير الدفاع وكل المسؤولين اليمنيين منحوهم النصائح ولعدة مرات بأن تتوقف عن عدوانها تلك الإمارات واحتلالها للجزر وبعض المحافظات اليمنية في جنوب اليمن، لكنها لم تستجب لكل تلك النصائح. أبو محمد مهدي صنعاء، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة. من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا. لم ولن تصغي الإمارات للنصائح بالابتعاد عن ما يسمى بقوات التحالف لسببين: أولا الضغط الخارجي، ثانيا الكبرياء. فإذا وقعت الواقعة يقولون: يا ليتنا سمعنا من هذا وذاك. وشكرا.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. طيب، أتوقف عند المساهمات المكتوبة للإخوة والأخوات. نقرأ للأخ أبو جهاد، كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد أثبتت هذه الإمارات بأنها غير عربية وغير عاقلة لأنها لم تستمع إلى النصح من العقلاء. أخي أحمد، القادم من الأيام سيكون صعب جدا عليهم، وستخرج تلك الاستثمارات وتهرب الشركات وتظل الإمارات أو تعود كما كانت عليه قبل 30 عام. هم يعلمون ماذا يعني أن يعودوا إلى 30 عام إلى الوراء ويخسرون كل ما بنوه خلال السنوات الماضية بأموال السحت والحرامة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. طيب، هناك مشاركة للإعلامية بدور الديلمي من اليمن، نستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الصمود، سلام التضحية والفداء، سلام العزة والكبرياء، سلام الانتصارات لكل أحرار المقاومة في دول المحور وتحديدا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكذلك أشكر طاقم برنامج اليمن التصدي والتحدي. معكم الإعلامية بدور الديلمي من اليمن. نحن نعلم أن بعران الخليج والكيان الإماراتي لا يأخذون بنصيحة العقلاء. إن كانوا يعملون بنصيحة العقلاء لما دخلوا في حرب عبثية في اليمن، ولما دخلوا في حرب شعواء في يمن الصمود. نحن الآن في على عتاب العام الثامن من الصمود الأسطوري لهذا الشعب العظيم، شعب اليمني والحكمة. إلى الآن لم يحقق العدو الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي، لم يحقق أي هدف أو أي نتائج أو أي انتصارات في أرض المعركة أو في طاولة الحوار أو السلام، لم يحققوا أي انتصارات في أي مجال من مجالات الحرب العبثية على اليمن. نحن لا نضمن أن الإمارات أو لا نحط أملنا في الإمارات التي ما زالت تضرب على الشعب اليمني، وما زال العدوان يضرب بشكل عشوائي وبشكل همجي على العاصمة السياسية صنعاء وعلى بقية المحافظات المحررة التي تقع تحت سيطرة أنصار الله. نحن نتحدث عن هذه الحرب التي إن شاء الله سوف تحقق انتصار كبير للشعب اليمني وإرادة الشعب اليمني والقوة الصاروخية اليمنية، وكذلك لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جميع جبهات العزة والكرامة. الشعب اليمني الآن يسطر أروع ملاحم الصمود والدفاع.
طيب، أكتفي بهذا القدر للمساهمة الإعلامية بدور الديلمي من اليمن، مشكورة على مشاركتها معنا في هذا اللقاء. أخ أحمد الجنيد معنا من اليمن. أخي أحمد، السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك ويسلمك.
تفضل.
بالنسبة لموقف الإمارات، الإمارات نحن القيادات والمتحدثون باللجنة الثورية طرحوا أكثر من مرة نصائح إلى دولة الإمارات وإلى عقلاء الإمارات أنهم ينسحبوا من اليمن، أنهم يبعدوا أيديهم عن اليمن ولا يتدخلون بالشأن اليمني. صحيح. لأن أراضيهم كما يقول المثل، إذا بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة. لكن الإمارات نحن نعلم أن موقفها ليس هو موقف من, من, من باب استقلال إماراتي. نحن نعلم أنها تسير وراء الأوامر الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. فالإمارات لو هي تعلم مصلحتها لما تدخلت في اليمن إطلاقا على الأساس.
صحيح.
ولكن للأسف ها هم الآن يورطونهم الأمريكان في دخولهم في التدخل بالشأن اليمني، وهي الآن تتلقى الضربات القاسية التي توجعها بالفعل وتوجع اقتصادها، كما أنها تحاول أن تبرر هذا التدخل يعني بمواقف أو تحت مبررات ليس لها دليل على تدخلها في اليمن.
نعم. بارك الله بك. شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل أحمد الجنيد من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أخ أبو رضا من العراق، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل على ما أرسلته إلينا وكل ما ترسله إلينا دائما، لك منا كل الشكر. للأخ أبو علي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. ربما بقي أن نقول في ختام هذا اللقاء، ونحن نبحث في لقائنا هذا ونعنونه بسؤال كبير: هل تأخذ الإمارات بنصيحة العقلاء؟ نتحدث عن قادتنا في محور المقاومة، عن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عن سماحة السيد حسن نصر الله في اليمن، عن القادة السياسيين وكذلك العسكريين في الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة بشكل عام. على ما يبدو حتى هذه اللحظة أن هناك شبه اقتناع بقضية الخروج من اليمن أو ما يسمى بالتحالف العربي ضد اليمن، لكن الأوامر التي يجب أن تنفذ من قبل هؤلاء لا زالت لم تصدر حتى هذه اللحظة لإيقاف العدوان على أهلنا في اليمن. وما دامت هناك صفقات سلاح وهناك المزيد من المليارات في خزائن هذه الدول في السعودية والإمارات، يجب أن تبقى هذه الصفقات مستمرة ومتواصلة حتى إفراغ جيوب هؤلاء وإفراغ خزائنهم. أما قضية طرح قضية أن يتم استبدال النموذج الإماراتي بالسعودي، أي أن تعلن الإمارات إفلاسها وتذهب الاستثمارات أو تهرب الاستثمارات بالأحرى، نكون دقيقين في اختيار المصطلحات، تهرب هذه الإمارات إلى دولة أخرى، يكون هذه المرة العنوان الكبير الحلم الذي يحلم به محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية التي تريد أن يحدث ذلك، وبعد ذلك يمكن أن يتم الحديث عن إيقاف العدوان على اليمن لتطرح نفسها كبديل قوي اقتصادي وأمني وما إلى ذلك، وهذا ما ذهب إليه الكثير من المحللين في كل التحليلات. وبالمحصلة النهائية الانسحاب من اليمن وترك اليمن ورفع الحصار وعدم الخوض أكثر في قتل المزيد من أبناء اليمن الحل الوحيد لدولة الإمارات في قضية خروجها من التحالف ضد أهلنا في اليمن. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وقفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، فديتك يا يمن وتفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، مطم برأس بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من سيرة الصالحين تسمعون إليها عند الرابعة ودقيقة واحدة، وبعد ذلك لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند الرابعة ودقيقة السادسة عشرة. عقائد الإسلام تسمعون إليها عند الرابعة والدقيقة التاسعة والعشرين، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم من فكر الإمام الخميني عند الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين. أناشيد مختارة تسمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثالثة والخمسين، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند الخامسة والدقيقة الثامنة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:25 مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:30.